أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فرغنا من بحث المسألة الأولى من مسائل الشبهة الوجوبية، وهي الشبهة في الوجوب الناشئة من عدم النص، وإن بقيت عبارة نقرأها إن شاء الله في آخر درس اليوم. يدخل الآن في التعرض لعدة تنبيهات لهذه المسألة، الشبهة الوجوبية الناشئة من فقد النص. التنبيه الأول حاصله أن محل الكلام في الشبهة الوجوبية الحكمية طبعا هو ما لو كان متعلق الشك، مثل الشك في أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب أو لا، أو أن الاستهلال واجب أو لا، مما يكون الوجوب المشكوك فيه وجوبا نفسيا مستقلا. لو كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا لكان واجبا بوجوب نفسي مستقل مقابل الوجوب الغيري أو الضمني للأجزاء والمقدمات. كذلك الاستهلال لو كان واقعا واجبا فوجوبه نفسي مستقل لا وجوب غيري تابع لوجوب شيء آخر كما في الشرائط أو في الأجزاء. مثلا إذا شككت أن السورة واجبة جزءا في الصلاة أو لا، الوجوب لو كان واقعا ثابتا للسورة لم يكن وجوبا نفسيا مستقلة، وإنما تكون وبناء على أن الأجزاء مقدمات داخلية واجبة تكون بوجوب غيري كمقدمة. وإذا أنكرنا هذا المعنى وقلنا أن الأجزاء عين الكل وليس هنا من مقدمية مثلا، فهي واجبة بالوجوب الضمني كأجزاء فقط، والوجوب الضمني وجوب تابع ليس له استقلالية، تابع لوجوب الكل بالاستقلال. ففي الجزء الوجوب تابع غير مستقل، وفي الشرط كما لو شككت هل يعتبر مع الصلاة من الستر ستر ما زاد على العورتين وما بينهما مثلا، مثل ما بين السرة والركبة مثلا، أو لا يعتبر ذلك. هذا المقدار من الستر المشكوك وجوبه لو كان واجبا واقعا لكان واجبا بوجوب غيري على ما يناسب الشرط، والشرط من المقدمات الخارجية، مسلم أنه مقدمة ليس مثل الأجزاء فيه نقاش أن عين الكل ولا تقدم وتأخر مثلا بينها. على كل، إذا كان الشك في وجوب مستقل نفسي كالمثالين فهو محل مسألتنا، الشبهة الوجوبية. وأما إذا كان الشك في وجوب غير تابع ضمني كما في الشك في الجزء أو الشك في الشرط فهذا خارج عن محل الكلام عن شبه الوجوبية. وإن كان المختار فيه هو عين المختار فيه، طب ما معنى خارج عن محل الكلام؟ وكيف المختار فيه عين المختار فيه؟ خارج عن محل الكلام لأن الشك هنا في الحقيقة هو في المكلف به، لفرض أني أعلم بأصل التكليف وأن الشارع طلب مني صلاة لكني أتردد في المكلف به في مصداق ما تعلق به التكليف، وأنه هذا التكليف المعلوم تعلقه بالصلاة هل مصداق متعلقه هي الصلاة من دون السورة أم مصداقه الصلاة مع السورة؟ لا أريد من المصداق يعني شبهة موضوعية، متعلق موضوع، هل متعلق هذا التكليف هي الصلاة مع ستر العورتين وما بينهما من دون ما زاد على ذلك، أم هي الصلاة مع ستر الزائد أيضا مع ستر كل ما بين السرة والركبتين؟ تردد في متعلق التكليف، أما أصل التكليف فتستطيع أن تحلف بمن شئت أنه ثابت وأن الشارع يريد الصلاة، فهذا في الحقيقة من الشك في المكلف به. كيف مثلا في موارد أخرى من الشك في المكلف به تقول أعلم أن الشارع طلب مني هنا في هذا الموضع صلاة عند الظهر لكن لا أدري طلبها قصرا أو تماما لأني أشك مثلا في المسافة، مثلا أشك في المكلف به، أعلم أنه ظهر الجمعة كلفني بصلاة لكن لا أدري هي صلاة الظهر أو صلاة الجمعة، هكذا تقول في موارد الشك في المكلف به. تبين علمك الإجمالي اليقيني المتعلق بأصل التكليف وتردد هذا المتعلق بين فردين أو شيئين أو أكثر. هنا كذلك أعلم أن الشارع طلب مني صلاة وكلفني بها ولكن الصلاة المطلوبة مترددة عندي لم تتعين، مترددة بين واجدة السورة وفاقدتها، واجدة الشرط وفاقدته. إذن هذا من مسائل الشك في المكلف به، ولذلك من حيث الموضوع لا ربط له بالشبهة الوجوبية والشك في التكليف الوجوبي، ولذلك أخر بحثه إلى مسائل الاشتغال. نعم هو من حيث الحكم بحكم الشبهة الوجوبية، في الشبهة الوجوبية ماذا قلنا؟ تجري البراءة للأدلة الأربعة وللإجماع المركب عن التكليف الوجوب المحتمل. خب في هذا النحو من الشك في المكلف به ماذا نقول؟ هناك إن شاء الله سنقول ونبين هذا العلم الإجمالي بأصل التكليف المردد بين شيئين واجدة السورة وفاقدتها ينحل إلى علم تفصيلي بتكليف تعلق بذات الصلاة وشك بدوي منفصل بتعلق أصل تكليف زائد بالسورة، واضح؟ فيجي البراءة عن هذا المشكوك. يعني بعبارة أخرى، بعد الانحلال نرجع متعلق الشك إلى ما يشبه الشبهة الوجوبية هناك، لكن طبعا يبقى الفرق أنه هنا وجوب مستقل، هناك وجوب تابع غير مستقل، فحكمها واحد لكن من حيث الموضوع خارج عنها. وصحيح حكمها واحد لكن هناك أيضا فرق بعد الفرق من حيث موضوع المسألة. موضوع المسألة هنا الوجوب النفسي المستقل، هناك الوجوب الغيري أو التابع الضمني. بعد هذا الفرق من حيث الموضوع هناك فرق آخر، أن القول بجريان البراءة هناك أيضا هو مذهب، هو مذهب ورأي، وربما يخالف فيه بعض، ولكن القول بجريان البراءة في الشبهة الوجوبية محل اتفاق، طبعا يقصد بين الأصوليين. وإلا وأمس ذكرنا لك عبارات من أخباريين يقولون بالاحتياط، وذكرنا لك في آخر المسألة أنه ظاهر المحقق وظاهر يرحمكم الله وظاهر المعالم أن جماعة يقولون هنا بالاحتياط، نسبوه إلى جماعة وفرع المصنف عليه فقال فالظاهر أن المسألة خلافية. هذا إذا لاحظت مجموع العلماء أعم من الأصول والأخبار، لكن الشبهة الوجوبية عند الأصول محل اتفاق أنها مجرى للبراءة، وأما هذه المسألة التي تسمى بالدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، عندما أشك في اعتبار شيء كجزء زائد يعني أكثر، أو عدم اعتباره يعني المعتبر هو الأقل ما ليس فيه هذه الزيادة، أو كشرط نفس الشيء، دوران بين أقل وأكثر، وهو على قسمين استقلاليين، زيادة لا ربط لها بالأصل مثل 10 دراهم أو 15 درهم الدين الذي علي لزيد، هذا الخمسة الزائدة المشكوكة مستقلة لا ربط لها بالعشرة، ولذلك لو كان علي 15 فدفعت 10 برأت بمقدار 10 وبقي في ذمتي 5، وله قسم آخر هما الارتباطيان، أحدهما مرتبط بالآخر، بمعنى لو كانت الزيادة مطلوبة فمطلوبة في مركب مؤتلف منها ومن الأصل لا بالاستقلال، ولذا لو كانت مطلوبة واقعا فصليت بلا سورة ما تبرأ ذمتي بمقدار ما صليت، ولا تبرأ حتى آتي بهذا المركب أو بهذا المشروط مع شرطه. هذه تسمى بالدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين، فيها كلام من بعضهم، صاحب الكفاية مثلا يقول فيها عقلان احتياط، لا يجي فيها قبح العقاب بلا بيان، وإن كانت أدلة البراءة الشرعية رفع عن أمة ما لا يعلمون كذا شاملة لها، فمن هذه الجهة نقول فيها بالبراءة. أما الشبهة الوجوبية التي وجوبها المشكوك مستقل نفسي فمحل اتفاق جريان البراءة فيها بين الأصوليين، فمحل الكلام لا يشمل هذه، وإن اخترنا فيها البراءة كما نختاره هنا. هذا بالنسبة إلى هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني نقول فيه، سابقا قلنا إن الاحتياط راجح وحسن على كل حال، واستفدنا من هذه القضية المطلقة في مواضع. الآن أيضا نقول الاحتياط حسن عقلا وراجح شرعا على كل حال. طبعا محل كلامنا الآن بما يناسب الشبهة الوجوبية، والاحتياط فيها بما بإتيان الفعل، واضح؟ كما أن الاحتياط في التحريمية بترك الفعل. فالاحتياط مطلقا، ومنه الاحتياط المتعلق بالفعل بإتيان الفعل كما في موارد الشبهة الوجوبية، حسن وراجح مطلقا بلا فرق بين موارد الشك في الوجوب وصور الشبهة الوجوبية، أقصد حتى وإن كان هذا الفعل المشكوك الوجوب محتملا أيضا للكراهة، فإن صور الشك في الوجوب متعددة تبلغ سبعا، لأنه محل الكلام في الشك في الوجوب ما دار الأمر بين الوجوب وغير الحرمة، إذ لو دار بين الوجوب والحرمة أصبح من الدوران بين المحذورين وليس من الشك في أصل التكليف. فالشبهة التحريمية ما دار بين الحرمة وغير الوجوب، الشبهة الوجوبية ما دار بين الوجوب وغير الحرمة. كما هناك عندما ذكرنا الشبهة التحريمية والدوران بين التحريم وغير الوجوب بينا سبعا، هنا أيضا في عكسها والدوران بين الوجوب وغير الحرمة تكون الصور سبعا، الدوران بين الوجوب والاستحباب، الدوران بين الوجوب والإباحة، دوران بين الوجوب والكراهة، دوران بين الوجوب والاستحباب والإباحة، الدوران بين الوجوب والاستحباب والكراهة، الدوران بين الوجوب والإباحة والكراهة، الدوران بين الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة. كل احتمالات المسألة، في بعضها ما أدري لعلها أربعة في احتمال كراهة، دوران بين الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة، هذا واحد، دوران بين الوجوب والكراهة اثنين، دوران بين الوجوب والاستحباب والكراهة ثلاثة، دوران بين الوجوب والإباحة والكراهة أربعة. هذه كلها فيها احتمال الكراهة. يقول كل هذه الصور التي يشك فيها في الوجوب ويحتمل فيها الوجوب هي ماذا؟ يرجح ويحسن فيها الاحتياط عقلا وشرعا حتى ما كان منها من هذه الصور فيه احتمال الكراهة، فيحتاط فيها ويؤتى بالفعل ولو أن هذا الفعل تحتمل كراهته. ما الوجه في رشحانه حتى مع أنه يحتمل كراهة إذا كان مكروه مبغوض وفيه مفسدة؟ نقول الوجه واضح، فإن الدوران فيه بين الوجوب من جهة، إذا كان في هذه بعض هذه الصور احتمال إباحة فلا يؤثر شيئا، احتمال استحباب يدعم الوجوب، فلذلك النظر فقط بين احتمال الوجوب من جهة واحتمال كراهة. من جهة احتمال الوجوب طبعا الحديث أيضا بالاحتياط هنا ليس من جهة العقاب، التفت جيدا وهذا كررناه كثيرا، هذه مسائل ما دمنا اخترنا فيها جريان البراءة فنحن من جهة العقاب بأمان ولا احتاج إلى احتياط، وإنما الاحتياط كما بيناه سابقا من جهة احتمال ثبوت المصلحة أو المفسدة في الواقع. في الشبهة التحريمية افرض تأمنت عقلا وشرعا من العقاب، لكن لو كان التحريم موجودا واقعا وفعلت سأقع في مفسدته، فيحسن الاحتياط من هذه الجهة. وإذا جاء الدليل الشرعي يقول احتاط فلأجل هذا، إذا طبعا قال احتاط على نحو الاستحباب، أما إذا قال لزوما هذا شيء آخر. واضح؟ لأنه إذا قال لزوما يعني أنا ما أمنت من جهة العقاب. أما إذا ثبت الأمام بدليل البراءة من جهة العقاب فجاء دليل استصحاب الاستحباب للاحتياط، فأنا في أمن من العقاب، فالاستحباب للاحتياط بلحظ تلك الجهة الواقعية المفسدة. في الوجوبية بالعكس، يحتمل مصلحة، أمنت لو تركت الفعل ولم أحتط من العقاب عليه بأدلة البراءة عقلا وشرعا، ولكن لو فرضنا أني تركت الاحتياط فتركت الفعل المحتمل للوجوب، فإذا كان واجبا في الواقع سيكون وجوبه ناشئا من مصلحة، ومصلحة ملزمة تقتضي الوجوب، وأنا أكون بالترك قد فوتها عليه، فيشرع ويحسن الاحتياط تحصيلا، يعني إحرازا لتحصيل هذه المصلحة لو كانت موجودة في الواقع. هذا هو الوجه. فالاحتياط ليس من جهة العقاب بل من جهة هذا الاحتمال. بناء عليه نقول الأمر دائر في هذه الصور التي فيها احتمال كراهة بين احتمال الوجوب وما يستلزمه من احتمال وجود مصلحة في الواقع، وبين احتمال الكراهة وما يستلزمه من احتمال وجود مفسدة. وإذا في وجوب فيناسب الفعل تحصيلا للمصلحة، إذا في كراهة فالمناسب الترك تجنبا للمفسدة. قلت إباحة لا تؤثر، تفعل تترك على حد سواء، الاستحباب يدعم احتمال الوجوب. واضح؟ فالصور اللي فيها أحد هذين أو كلاهما استحباب كراهة هذا حاله، والصورة اللي فقط دوران بين الوجوب والتحريم هكذا أيضا. العبرة باحتمالي الوجوب وجوب وكراهة، العبرة باحتمالي الوجوب والكراهة، هكذا الدوران. لكن المفروض أن مصلحة الوجوب لو كانت فهي مصلحة ملزمة، بينما مفسدة الكراهة لو كانت فهي مفسدة غير ملزمة بالترك. ومن الواضح أن مراعاة المصلحة الملزمة المقتضية للإيجاب أولى من مراعاة المفسدة غير الملزمة والتي لا تقتضي التحريم وإنما تقتضي الكراهة. واضح كيف؟ لو فعلت فكان مكروها غايته أن أقع في مفسدة بحد كذا غير شديد غير ملزم، لكن لو تركت فكان واجبا فوتت ما فيه مصلحة شديدة أكيدة ملزمة، وهذا أهم وأولى بالمراعاة. هذا وجه مشروعية برجحان الاحتياط عقلا وشرعا على كل حال في الشبه الوجوبية، حتى وإن احتمل في هذه الشبهة كراهة الفعل الذي يراد الاتيان به احتياطا. هذا أمر. ثم نقول الظاهر أنه لو أتي بهذا الفعل بداعي احتمال المطلوبية فإنه يستحق عليه الثواب، والكلام هنا تارة في الفعل الذي لو كان واجبا واقعا لكان وجوبه توصليا في المحتمل للوجوب التوصلي، وأخرى في الفعل الذي لو كان وجوبه ثابتا واقعا لكان وجوبه تعبديا وكان واجبا تعبديا هذا الفعل. الآن الكلام فعلا في أصلها على الإجمال الذي يغض النظر فيه عن التوصلية والتعبدية حتى لا يتعقد المسألة، وإن كان هذا الكلام الذي سنقوله الآن بعد ذلك ستعرف أنه لا يصح ولا ينطبق إلا في التوصل. فنقول هذا الفعل المشكوك الوجوب لو أتيت به، قد مرة آتي به لا بداعي احتمال المطلوبية، ومرة آتي به بهذا الداعي تماما كما عندما أعلم بالوجوب وبالأمر، يمكن مرة هذا الفعل التوصل للمعلوم الوجوب أن آتي به لا بداعي الأمر، قالوا ادفن الميت، يجب دفن الميت توصليا. طيب ومرة أدفنه لأني إذا لم أدفنه قتلتنا رائحته مثلا، ومرة لا، أقول لأن الله تعالى قال ادفنوا موتاكم، يعني امتثالا. ونفس هذا العمل التوصلي الذي ليس بعبادة، وإذا ليس بعبادة مثلا لا يستحق عليه الثواب، يمكن أن يؤتى به عبادة بأن يؤتى به بقصد امتثال أمره وإطاعة المولى فيه، ها؟ فيصبح عملا عبادية، عباديته تصبح طارئة من جهة هذا القصد، وإلا في ذاته وكمتعلق للأمر ليس عبادة، توصلي. الآن في المشكوك عين الكلام، يمكن أن آتي به، لا تقول بداعي أمره، ما له من أمر محرز، إذا قلت حتما بداعي أمره كنت مشرعا، تشرع له أمرا تنسبه إلى الشارع، لا، قل بداعي احتمال أمره على ما يناسب الشك والشبهة والاحتياط في مورد الشبهة. فمرة تقول بداعي احتمال أمره، وأخرى تقول هكذا آتي به بأي داعي آخر أنت حر، ولا أتحرك من جهة احتمال الأمر، هناك أتحرك من جهة الأمر المعلوم أو أتحرك من جهة أخرى، هنا أتحرك من جهة الأمر المحتمل أو من جهة أخرى غير الأمر المحتمل. مثل أن أقول أتحرك نحوه من جهة رغبتي في تحصيل المصلحة لو كانت، بناء على أن قصد الملاك لا يكفي في التعبد، وبعضهم قد يقول قصد الملاك يكفي في التعبد، لا، نقول قصد الملاك لا يكفي في التعبد، أنا لما الشارع أمر عرفت الملاك، ولما احتملت أمره احتملت الملاك، هذا دور أمر الشارع، يعرف الملاك أو يجب احتماله، بوجود الجزم يعرف عن الملاك جزما، بوجود الاحتمالي يوجب احتمال الملاك، بعد أن أحرزت الملاك جزمان أو احتمالا أسعى إلى تحصيله، لا ربط لهذا بالأمر والإطاعة. لو عرفت الملاك من خارج، لو كنت ملحدا لا أعرف ربا، أمكن أن أنبعث نحو هذا العمل بغرض تحصيل ما فيه من ملاك. لا تقول لي إذا كنت ملحدا فكيف يمكن أن يكون الملاك مثلا ما أدري معراج المؤمن وأمثال هذا. الآن فعلا الحديث في التوصل والملاك ليس بالضرورة هكذا، بل حتما ليس هكذا. مصالح دنيوية، مفاسد دنيوية، ها؟ على كل حال، فأفرض أني أندفع نحوه قاصدا تحصيل ملاكه ومصلحته لو كانت هذا، أو مقابل هذا أندفع نحوه قاصدا الانبعاث والتحرك عن احتمال كونه مأمورا به، كون المولى يريده، اللي هو داع قرب امتثاله اطاعته كرما لعيني المولى ووقوفا على خاطره. واضح كيف؟ نقول اذا فرضنا انك اتيت به للدواعي الاخرى فهذا لا كلام لنا فيه، لكن اذا اتيت به بداعي احتمال الوجوب والمطلوبيه من قبل الشارع فالعقل مستقل باستحقاق الثواب على هذا الفعل، وإن تبين أنه غير واجب واقعا. لماذا؟ إذا لم يكن واجبا واقعا وما فعلت شيئا يحبه المولى كيف أستحق الثواب؟ كلها لأن انبعاثك في العمل عن احتمال تعلق أمر المولى به انقياد للمولى، والانقياد نحو من الإطاعة، والإطاعة على نحوين كما أن المعصية على نحوين. مرة تعرف أمر المولى بالشيء فتتحرك عن هذا الأمر جزما وتأتي بمتعلقه فتكون مطيعا إطاعة حقيقية واقعية، ومرة لا تعرف أن للمولى أمرا أم لا تحتمله فتنقاد لهذا الاحتمال وتسلم له عملان تعمل على طبقه وتنبعث منه، فيقال هذا إطاعة حكمية مقابل الحقيقية، لأنه ما في أمر وما أتيت بشيء يريده المولى حتى نقول أطعت فيه، لكنك استجبت للاحتمال انقدت. هذا يسمى انقيادا وإطاعة حكمية. مقابله في المعصية هو مرة ينهى المولى عن شيء يقول لا تشرب الخمر فيشرب، هذا معصية حقيقية واقعية، فعل ما نهى المولى عن فعله. ومرة لا، أحتمل الفعل، أحتمل النهي، طبعا إذا لم يكن لي مؤمن، إذا كان لي مؤمن فأرتكب محتمل التحريم وأنا مرتاح الضمير تجي البراءة مثلا، وإذا لم يكن لي مؤمن نقول صحيح ما أحرز النهي ولكن يحتمل. وأوضح منهما لو كنت تقطع، لكن خلينا على الاحتمال ليناسب ما نحن فيه، فنقول ما دام ليس لك مؤمن الإقدام على ما يحتمل كونه معصية للمولى بلا مؤمن تجر على معصية المولى، لأن هذا الاحتمال لو أقدمت ولا مؤمن فأصاب الواقع ماذا يكون؟ عصيانا عمديا. تقول ما كنت أعلم، صح، لكن كان يجب عليك أن تحتاط، ما كان لك مؤمن عن احتمال التحريم، فإذا أقدمت مع عدم المؤمن فصادف الواقع تسمى معصية واقعية. قم إذا أقدمت، والكلام في هذا، إذا أقدمت فتبين أنه ليس بحرام في الواقع ماذا يسمى؟ تجري. ذاك تجرأت على الاحتمال فصادف فصار معصية واقعية. إذا أقدمت وتجرأت على الاحتمال لكن صادف الخلاف ليس بحرام، هنا نسميه تجريا. مع عدم مؤمن أنت متجرئ، هذا يسمى تجريا ويسمى معصية حكمية بحكم المعصية الحقيقية. هذا الفعل الآن بداعي الأمر ولأجل الأمر وانبعاثا من نوع قياد للمولى وإطاعة حكمية، لذلك يستقل العقل فيه باستحقاق الثواب. يقول: وهو أولى من استحقاق العقاب في مقابله، يعني في ترك الاحتياط اللازم كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف. ليش أقول علم الإجمالي؟ حتى أصور لك أن الاحتمال ليس عليه مؤمن. إذا كانت الشبهة بدوية ونحن نذهب إلى البراءة فالاحتمال عنه مؤمن، صحيح؟ لكن إذا كانت المسألة من مسائل العلم الإجمالي، أعلم بوجوب الصلاة ظهر الجمعة، لا أدري الواجب الظهر أو الجمعة، هذا علم إجمالي، فهنا يجب الاحتياط عقلا بالجمع بين الصلاتين. لو تركت هذا الاحتياط، مصنف يقول هذا الذي نحن فيه من فعل محتمل الوجوب أولى باستحقاق الثواب فيه من ترك الاحتياط اللازم. هذا احتياط لازم، شبهة الوجوبية، الشبهة مع العلم بأصل التكليف، موارد العلم الإجمالي. ترك الاحتياط اللازم هنا كيف يكون؟ وتارة بترك الصلاتين معا، وهذا لا يريده المصنف حتما. لما؟ إن هذا معصية حقيقية، ما في شك أنها أولى باستحقاق العقاب من استحقاق الثواب في الانقياد. عصيان واقعي، ترك الصلاة المطلوبة واقعا سواء كانت الظهر أو الجمعة. وتارة أخرى ترك الاحتياط اللازم هنا هو بترك إحدى الصلاتين، ها؟ يصلي الظهر ويترك الجمعة، ترك الاحتياط اللازم لأن الاحتياط بالجمع. هذه الصورة ترك الاحتياط اللازم بترك إحداهما، تارة يتبين أن تلك التي تركها هي ماذا؟ هي الصلاة الوظيفة الواقعية، ترك الظهر وصلى الجمعة، تبين واقعا أنه المطلوب الظهر اللي تركها، وأخرى لا تبين العكس وأن اللي تركها ليست هي الوظيفة، ما أتى بها هي الوظيفة. الشق الأول من هذه يعني ما لو تبين أن التي تركها هي الوظيفة الواقعية، ترك الظهر فتبين أن الواجب واقعا هي الظهر، هذا أيضا معصية واقعية. الآن قبل قليل قلت لك إذا أقدم على الاحتمال فطابق الواقع وتبين حرام في الواقع وليس له مؤمن فهذا عصيان حقيقي، وهذا واضح أنه استحقاق العقاب حينئذ أولى من استحقاق الثواب في مسألتنا اللي هي مجرد انقياد. فالمقابل له هي هذه الصورة الأخيرة، يترك واحدة من الصلاتين كالظهر ويفعل الجمعة، فيتبين أن التي فعلها ماذا؟ وظيفة واقعية، الواجب واقعا الجمعة، فيكون فقط متجريا بالإقدام على ما يحتمل أنه معصية وترك للوظيفة من دون ما يؤمن، لأنه احتمال في أطراف العلم الإجمالي. هنا ماذا تقول المصنف؟ طبعا قرأنا في محله من مباحث القاطع لا يرى قبح التجري كفعل، يرى له قبحا فاعليا، يقول هذا الفاعل قبيح، يعني قبيح السريرة، سيء الطوية، كشف هذا الفعل عن ذلك، سيلام مثلا، يذام بمستوى معين، يعني من قبيل أنه في عرفنا يدفل في وجهه مثلا مقابل الضرب والعذاب وكذا، يمكن، لكن لا يعذب، لم يفعل معصية. غيره يقول التجري قبيح، التجري كعمل قبيح، وليس القبح فقط على مستوى ذات الفاعل، ويستحق عليه العقاب. يريد أن يقول لهؤلاء الذين يقولون يستحق العقاب في مثل هذا الفرض ترك الاحتياط اللازم، اللي من كشف أن ما تركه يجب واقعا وحرام تركه، والذي يكون معصية واقعية، بل الذي انكشف أن ما فعله موافق للوظيفة وما تركه ليس الوظيفة وكان محض متجر، قولكم باستحقاق العقاب ليس بأولى من أن يقال في محل كلامنا باستحقاق هذا المنقاد للثواب، بل بالعكس، بل القول باستحقاق المنقاد في محل كلامنا للثواب أولى من قولهم باستحقاق ذاك المتجري المقابل له والشبيه به من الطرف الآخر للعقاب. ثم ما وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أن هذا الذي يتجرى ويقدم، عندما يقدم لا يكون إقدامه معصية قطعية ومخالفة قطعية، بل يكون مخالفة احتمالية، يحتمل المخالفة ويحتمل العدم. أما ذاك الذي ينقاد فعمله موافقة قطعية للأمر، لو كان أمر، لو كان أمر فهو محرز أنه موافق له. واضح كيف؟ قد يقال هكذا، لكن هذا أيضا ربما يناقش فيه. وذاك لو كان يحرز نهي فيما يتركه كان أيضا عاصيا بالوجدان، مخالفة قطعية، لكنه لا يحرز النهي فيحتمل المخالفة والعدم. هذا نفس الشيء، لا يدري يوجد أمر أو لا، لو كان يدري كان يحرز أنه موافق قطعا، ولا يدري فلا يحرز أنه موافق لشيء قطعا. نعم، هي الموافقة على تقدير أن لا تكون لا تضر، أفرض ما كان أمر وما كنت مطيعا لشيء، لكن ما يضرني شيء، هذا شيء آخر، إلا أن تضيف هذه الجهة فتقول صحيح كليهما في كليهما احتمال، لكن هناك مع الاحتمال إذا تبين خلافه ما يضره شيء، هنا إذا تبين خلافه يقع في الورطة العظمى. فمن هنا نقول هناك هو بأمان على كل حال ومحرز لموافقة مثلا، أما هنا فليس كذلك، لعله هكذا يصحح. على كل هذا يكون أولى من ذاك. هذا المقدار نكتفي به اليوم لأننا نريد أن نقرأ بعض العبارات القديمة. قال: أقول قد عرفت فيما تقدم في نقل كلام المحقق، يذكرنا بكلام سابق ذكرنا فيه أنه نسب إلى المحقق التفصيل في البراءة، فيجري إذا عمت البلوى بالمسألة ولا يجري في غيره. أتينا بكلام المحقق ونظرنا فيه وقلنا إنه لا يدل على هذا مثلا. هناك عرفت أن التمسك بأصل البراءة منوط بدليل عقلي وقبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به، وقبح التكليف بما لا بيان عليه، لا طريق إلى العلم به يعني لا بيان عليه، قبح التكليف يعني قبح قبح التكليف بما لا طريق إلى العلم به يعني قبح التكليف بما لا طريق بما لا بيان عليه، نفس العبارة. طيب وإذا قبح التكليف فيه يقبح العقاب، هذه عبارة أخرى عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان العقلية المعروفة بين الأصوليين. هذا هو معنى البراءة عقلا عند الأصوليين، ولا دخل لإكمال الدين ولا وعدمه، ولا لكون الحسن والقبح أو وجوب التحريم عقليين أو شرعيين في ذلك. عقليين يعني أنت كالأصولي تقول بالعقل أدرك الحسن والقبح، وبالعقل والملازمة العقلية أثبت الوجوب والتحريم. هما وجوب وتحريم شرعيان، ولكن نسميهما عقليان لأنه استفدناهما بالملازمة مع إدراك العقل، والملازمة أيضا عقلية. أو تقول شرعيان كما عند الأخبار، الحسن والقبح شرعيان، التحريم والوجوب شرعيان، أو التفصيل عند كما عند الأشعري، هذا الأول تفصيل عند الأخبار يقول الحسن والقبح عقليان لكن التحريم والوجوب شرعيان. هذا عبارة تشمل الكل، لا فرق في ذلك كله. والعمدة ليش لا فرق؟ بينا هذا مداره على البيان الواصل بعد الفحص. فإذا فحص ولم أظفر به خب كمل الدين أو لا، قلنا بقول الأشعري أو الأخباري أو الأصولي أو ما أدري إذا كان يمكن قول رابع، وإن كان بحسب الظاهر غير ممكن. على كل حال نقول يقبح العقاب بلا بيان. طيب إذا كان هذا هو مدرك البراءة عند الأصوليين، تعال شوف كلام المحدث أمس كله منوط أو مبني على هذه، على أن الأصوليين يقولون بالبراءة من باب أصحاب البراءة الأصلية ونحوها من الأمارات المناسب البراءة الأصلية، إما أصحابها أو القول عدم الدليل دليل عدم مثلا، فهذا حينئذ الاعتراض لا يتوجه على الأصوليين. والعمدة فيما ذكره هذا المحدث من أول إلى آخره تخيلوا أن مذهب المجتهدين التمسك بالبراءة الأصلية لنفي الحكم الواقعي، يعني كأمارة على النفي والإثبات النفي ولو إثباتا تعبديا، مثل أن يخبرني العادل بعدم حكم هنا عن الإمام المعصوم، أمارة. أما قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو أصل عملي ينفي تنجيز، ينفي فعلية، أما في الواقع فقد يكون الحكم موجودا لكن يؤمن عنه. ولم أجد أحدا يستدل بالبراءة بالبراءة الأصلية على ذلك، على نفي الحكم من الأصوليين. يعني نعم قد عرفت سابقا أن ظاهر جماعة من الإمامية جعلوا أصل البراءة من الأدلة الظنية كما تقدم في المطلب الأول، يعني في الشبهة التحريمية، تتذكر لما دخلنا في شبهة الوجوبية عنهم بالمطلب الثاني تقدم استظهار ذلك من صاحبي المعالم والزبدة. فإن كان هذا الإشكال الذي ذكره فيتوجه على هؤلاء الذين يتبنون قولا شاذا بين الأصوليين لا على عامة الأصوليين. وما ذلك يقول لكن ما ذكره من إكمال الدين، يعني مع ذلك يريد أن يقول حتى هؤلاء يمكن أن لا يتوجه عليهم الإشكال، وأن يجوز أن يتمسكوا بالأصحاب ولا ينافيه ما ذكر من إكمال الدين وغيره، لكن ما ذكره من إكمال الدين لا ينفي حصول الظن لجواز دعوى أن المظنون بالاستصحاب أو غير الاستصحاب عدم الدليل دليل العدم، موافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله للبراءة، يمكن هذا. وما ذكره من طبيعية خطاب الله تعالى للحكم والمصالح لا ينافي ذلك، يمكن أن أدعي مع كل ذلك مثلا أن المباحات أغلب وأكثر في التشريع، فيغلب فيما يجيء من خطاب شرعي تضمنه للإباحة بناء على البراءة الإباحة. ما كان من مورد كانت فيه براءة أصلية سابقة يمكن دعوى الظن ببقائها بالاستصحاب، فلا ينافي كل ذلك. مع ذلك يقول ويتراجع، لا يتراجع عن هذا، يمكن في الجملة يعني، لكن على العموم يقول الإنصاف أن الاستصحاب هو بوجه كل عام لا يفيد الظن، خصوصا في المقام كما سيجيء في محل، سيجيء في محل أن الاستصحاب اللي مأخوذ من باب هذا الحكم العقلي بالبقاء المبني على حصول ظن البقاء بملاحظة الثبوت السابق ولو لدعوة غلبة البقاء والدوام فيما يحدث، هذا سنقول لا يفيده ولا غلب كذلك، ما يحدث قد يبقى ويدوم وقد يرتفع ويزول، سيجيء في محله. فالاستصحاب لا يفيد الظن ولا أمارة غيره يفيد الظن، لأن الأمارة الأخرى شو هي؟ عدم الدليل دليل العدم. هذه ماذا قلنا؟ إنما تؤثر وتفيد أمارية على العدم في مورد عام الابتلاء أولا، يعني كما ذكر المحدث هناك، وثانيا بشرط الظن بعدم المانع عن النشر، لم يكن من مانع عن نشر الحكم وبيانه، حينئذ كان لو كان لكان ينبغي أن يصل. أما إذا احتملنا احتمالا مقبولا مثلا متساوي الطرفين، أو ظننا بالمانع عن النشر، فكيف تقول لو كان لبان؟ لعله كان في الواقع لكن ما بان للمانع المفروض، ها؟ هذا ذكرناه هناك. فمثل هذه الأمارة هنا قد نقول لا تجري ولا تفيد الظن، لماذا؟ تظنه عند الظن بعدم المانع، نحن لا نظن بعدم المانع، نحتمل المانع احتمالا متساويا، وأحيانا نظن المانع في بعض الأحكام، كانت الظروف ظروف تمنع، سواء للتدرج لاحقا للتقية ما أدري، على كل كان هناك ظروف تمنع، واضح كيف؟ فالاعتراض بمقتضى الإنصاف على مثل هؤلاء الذين يستصحبون البراءة الأصلية إنما هو أولا من حيث الصغرى منع حصول الظن، ثانيا من حيث الكبرى ولو سلمنا أصل حصول الظن منع اعتباري على تقدير الحصول، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحسم والقمح العقليين في هذا المنع. وليش لا دخل في هذا المنع؟ نقول لا فرق، كمل الدين أم لم يكمل، الاستصحاب لا يفيد الظن يا أخي، واضح؟ أو ما أدري قلت برأي فلان أو فلان استصحاب لا يفيد الظن، ولو سلمنا يفيد الظن، فكمل الدين أم لم يكمل، هذا الظن غير معتبر، واضح كيف؟ لا ربط له بهذه المسألة. وكيف كان؟ فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة، لأنه قال حيث قال العمل بالاحتياط غير لازم، وصار آخرون إلى لزومه، وفصل آخرون وفصل آخرون وصار آخرون إلى لزومه يعني مطلقا، يعني حتى في الوجوبية، وفصل آخرون ففي التحريمية أوجبوه، في الوجوبية لا مثلا. فهذا يدل على أن آخرين يعني جماعة قالوا بالاحتياط مطلقا حتى في الوجوبية، محل الكلام. وحكي عن المعالم نسبته أيضا إلا جماعة. فالظاهر من هاتين النسبتين أن المسألة خلافية، لكن لم يعرف القائل به بعينه. واضح؟ لم يعرف القائل به بعينه. من القائل؟ من المخالف؟ لم ندري. قلت أمس والتفت إلى هذا ولا تنسى، حتى لا تقول أليس قرأنا عبارة للحدائق وأخرى للمحدث الأمين تدلان على ذهابهما إلى الاحتياط، ليش لم نعلم المخالف بعينه؟ مصنف متأخر عنهما، وهو الذي قرأنا العبارتين وأوضحهما لنا. نقول نعم صحيح، لكن المحدث البحراني تقدمت له عبارتان تدلان على القول بالبراءة وأن ذلك لا خلاف فيه، فكيف تريدني أن أنسب إليه القول بالاحتياط لمجرد هذه العبارة الأخرى في الحدائق؟ ولماذا لا يكون مثلا معتقدا بمضمون العبارتين الأخريين؟ يحتمل هذا يحتمل ذلك، فلم يثبت. المحدث الأمين أمس عبارة طويلة واستغرقنا يوما كاملا في شرحها، يعني يوما درسيا ما 24 ساعة من دروسنا، هذه ساعة يعني أقل شوي أو أكثر شوي. هذه فيها قال ما ظاهره الاحتياط في الموضعين كما عبر، وأبطلنا براءتهم في الموضعين، محتمل للوجوب محتمل للتحريم. لكن آخر العبارة ماذا قال؟ وكذلك يبني على الترك إذا وردت بالوجوب رواية ضعيفة. طب هذه مسألتنا، نحتمل الوجوب من مثل رواية ضعيفة، شبهة وجوبية فاقدة النص، إيه ليس فيها نص معتبر، الموجود نص ضعيف، نص آخر غيره ما موجود. هذه مسألة قال فيها يبنى على الترك. لما؟ لأدلة البراءة، رفع عن أمة ما لا يعلمون، ما حجب الله علمه على العباد إلى آخره. وقال هذه عامة خرج عنها محتمل التحريم، فيبقى محتمل الوجوب مشمولا بدليل البراءة. فتعارض كلامه. كيف تريد أن أقول إنه حتما ممن يقول بالاحتياط؟ لعل هذا الوجه الذي يدعو المصنف إلى القول، لكن لم يعرف القائل به بعينه. وإن كان يظهر من الشيخ والسيدين التمسك به أحيانا، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل، وهم في أكثرها يتمسكون بالبراءة. إذن لماذا يقولون بالاحتياط في بعضها الآخر؟ لعله لتأييد دليل الوجوب الذي ظفر به هناك. والأقوى رأينا فيه جريان أصالة البراء للأدلة الأربعة المتقدمة مضافا إلى الإجماع المركب. أقرأ لك هذا التنبيه الأول بسرعة. وينبغي التنبيه على أمور: الأول أن محل الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفس المستقل، مثل احتمال وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو الاستهلال. وأما إذا احتمل كون شيء واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب آخر مما وجوبه غيري أو ضمني لا استقلال له، فهو داخل في الشك في المكلف به. الصلاة معلومة التكليف، لكن لا أدري المكلف به المتعلق صلاة مع سورة أم بلا سورة. وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا، يعني كما في الشبهة الوجوبية اللي وجوبها المشكوك نفسي مستقل كما سيجيء إن شاء الله تعالى، لكنه هذا الفرض مع أنه محكوم عندنا بحكم الشبهة الوجوبية وهي البراءة خارج عن هذه المسألة الاتفاقية. الشبهة الوجوبية متفق فيها بين الأصوليين على البراءة، أما هذه فتعرف بمسألة الدوران بين الأقل والأكثر ارتباطيين، وقد يكون لبعض فيها كلام، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.